السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وقرة أعيننا محمد المصطفى الأمين وآله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تشرفنا في اللقاء الماضي بسورة المزمل، ووصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وأؤكد لكم سادتي بأني لا أفسر هذه السورة، فالتفسير له قواعده، وإنما أستلهم من هذه السورة معالم طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والداعي إلى الله سبحانه وتعالى لا يكون مقبولا عند الله عز وجل إلا بعد أن يعلم ما يريد الله سبحانه وتعالى منه، وما يريده سبحانه وتعالى منه داخل بشكل دقيق في النقطة الأولى اللي هو مواصفات الداعي. يعني واحد يريد يصير طبيب، إذا ما يعرف ما هو الطب ومن هو الطبيب ما يستطيع أن يكون طبيبا. وكذلك الداعي، ولله المثل الأعلى، وهم إن شاء الله تعالى أطباء الأرواح والأجساد والأزمان. فيما سبق رأينا أن بعض المعاني المستلهمة من الآيات الكريمة الماضية بيّنت لنا بعض هذه الكليات الخمس. فمن الآيات ما دخل تحت النقطة الأولى، ومنها ما اشتركت في نقطتين أو ثلاث. مجمل ما يستفهم خادمكم من هذه الآية: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أن الله تبارك وتعالى أكد حقيقة بتأكيدات كبيرة، وهي إن للتأكيد، والجملة الإسمية، لأن الجملة الإسمية تدل على الثبات والاستقرار، عكس الجملة الفعلية فإنها تدل على الحدث والتجدد، بينما الثابت المستقر هو المعنى المفهوم من الجملة الإسمية. فهذه تذكرة مبتدأ وخبر، إذن جملة إسمية، لأن المبتدأ يكون اسما لا يكون فعلا. دخول إن للتأكيد على الجملة الإسمية تأكيد لمعناها، تأكيد لما أسند إلى المبتدأ من الخبر، تأكيد لنفس المبتدأ، يعني تأكيد للجملة روحا ومعنى. فالله تبارك وتعالى باسم الإشارة هذه تشير إلى المعاني التي تفهمونها من هذه السورة، من بدايتها إلى السماء منفطر به كان وعده مفعولا. هذه تذكرة، تذكرة مأخوذة من التذكر، مأخوذة من الذكرى التي تغير نفسية الإنسان حسب وصفها. إن كانت ذكرى إيجابية طبعا آثارها راح تكون على النفس شيء، وإذا كانت لا قدر الله ذكرى سلبية أيضا آثارها تكون غير. فتذكرة أيضا فيها معنى، يعني الوسيلة التي تعينك على أن تتذكر شيئا يستحق التذكر ربما أنت نسيته، تذكرة. ومن هنا يعني الله أعلم، الله تبارك وتعالى هدى الناس إلى أن يسموا بطاقة صعود إلى الطائرة بالتذكرة، بطاقة التذاكر، عندك تذاكر سفر، يعني الورقة التي تذكرك بما من شأنه أن يكون مهما في حياتك. ففيها معنى العبور، فيها معنى السفر، فيها معنى العناية، لأن الموضوع مهم وليس على هامش الحياة، وإنما هو في صلبها. إن هذه تذكرة، يعني بهذه المعاني، بهذا المبدأ، بهذه المواصفات، ممكن أن تكونوا متذكرين لما يجب عليكم تذكره، وممكن بعد ذلك أن تكونوا مجتازين لما يقف أمامكم من مصاعب ومتاعب ومشاكل. طيب، إذا الإنسان استذكر هذه الأشياء الصميمية، هذه الأشياء الضرورية، هذه الأشياء الأساسية، فماذا ينتظر؟ ليس عليه إلا أن يسلك الطريق. لكن هذا السلوك ليس بوصف الإجباري، لأن لا إكراه في الدين، وإنما بوصف المشيئة. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إذن أيها العبد، الله تبارك وتعالى ذكرك، الله تبارك وتعالى نورك، الله تبارك وتعالى أعطاك فطرة سليمة وعقلا سليما، وقوى الفطرة وقوى العقل السليم بالوحي إلى رسوله الأمين سيدنا المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، ثم جعل لك وزنا، وجعل لك شخصية، وجعل لك مرتبة، وجعل لك مقاما أنت فيه مقوم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. طيب، أنت الآن في مرتبة أحسن تقويم، فلا نريد أن ننزلك إلى مرتبة من يجبر ويكره، لأن الإكراه والإجبار ينافي التكريم وينافي التقويم. وخير أنيس في العلوم مثال، يعني أكثركم آباء، الله يحفظكم ويحفظ أبنائكم وذرانيكم. لو أن فضيلة الشيخ الله يحفظه جاء ابنه وقال له: يا أبتي، أريد عاونك أن ينطين مفاتيح مال الجامع، أربع فتح لك الجامع، إذا صار وقت الأذان أن يأذن، أنت شوية يعني ترتاح وعلى كيفك تجي الجامع، يا باني بلغت السعي معك، أريد أوقف وياك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل أبنائنا هكذا، أن يقفوا معنا حين يبلغ السعي بوصف يرضي الله تبارك وتعالى. زين، أي الجوابين لهذا الولد حفظه الله تبارك وتعالى أرقى وأجل وأعظم؟ أن يقول له فضيلة الشيخ: أي والله حبيبي، تعال بوسك من قصتك وأضمك إلى صدري والنعم، أي والله هو هذا، أنت قدها وقدود، هاي المفاتيح حبيبي، هاي المفاتيح، هو هذا، أنا ربيتك لهذا اليوم، لهذا الخبر أن أسمعه من فمك، ها، من هذا الإقرار من عندك. أنت قدر ودود، أنت رجل، أنت داعي إلى الله، أنت من بيت علم. زين، هذا جواب. جواب الثاني: لا قدر الله، فضي شيخ إلا تقعد، تجابك على الشغلة، أنت تقدر تروح تفتح الباب وتروح تأذن لي قبل الوقت، لو تبقى تلعب ويفوت الوقت أنت بعدك وين؟ زين، أي الجوابين أكرم لهذا الإنسان، لهذا المخلوق؟ أكيد يعني كنا راح نقول الجواب الأول. فالله عز وجل لا يجبر الإنسان، لأن الإنسان مكرم عند الله تبارك وتعالى، لأن الجبر نقصان. الجبر يعني هو المعنى، يعني واحد مكسور تجبر، فإذا هو ناقص فتجبر يحاول، لأنه لا وإنما أنت تتركه هو يختار، هو ينطلق، فهو سيد، هو يختار ما يريد. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. إذن العبد يريد، له إرادة وله مشيئة وله حسن اختيار بين البدائل، بين افعل ولا تفعل. فلذلك تعلق به خطاب الشارع سبحانه وتعالى ولم يتعلق بغيره. إذن إن هذه تذكرة. ما نفهم من الآيات السابقة اللي هي جزئيات تدخل تحت الكليات الخمس التي وصفتها، إن هذه تذكرة. لأن نجبركم عليها؟ لا، لأنه لا إكراه في الدين. لا ينسجم الإكراه مع مقام التكريم أبدا، ولا يأتي الإكراه بخير أبدا. يعني أنت قس بين مثالين. مثال واحد هو محب لحديقة بيته، يوم يطلع ينظفها، وقت الموسم يقلبها، شنو اللي عاجبه يزرع بيها، عن محبة وشوق. يقولوا له يا باي تكلفك انت، ايش راح تطلع له؟ يقولوا والله انا بس يعجبني اشوفها، اتعامل معاها، اشم رائحة الورد اللي فيها، رائحة الخيار الطالعة، اشوف منظر الشجراية او الرقية او يعني اي شيء ابغاه عليها. صح اني اشتريها من برا هواية ارخص واسهل لي، لكن أنا محب لها، أريد أن أتفاعل معها، أريد أن أتعامل معها. وبين صورة أخرى أن والدك قوم روح للحديقة، يلا شيل المسحاة واشتغل وقلب وازرع. أين هذا من هذا؟ فالإكراه لا يأتي بخير أبدا، لا يأتي بخير. لا تكرهوا أحدا على شيء إلا اللهم واحد ما يعرف نهائيا مصلحته، شو تسوي يعني؟ لكن أيضا لا تكره إكراها قبيحا، لأنه بالهجر قال لك واهجرهم هجرا جميلا. فهنا لا تحوجه على العمل بشيء بشكل قبيح. حتى أجمل ما قرأت مرة، ما أتذكر سبحان الله، يعني يمكن بعثني عمري 12 سنة 13 سنة، في حاشية في بيت الوالد رحمة الله عليه يتحدث على حديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. فوالدي رحمة الله عليه رجع علي قال يلا نطبق الحديث ابني. أنت ما مصلي اليوم؟ إيه ما مصلي. قال دقوم دقوم يلا. الشكل قام يطبطب لي على كتافي وهو يضحك، وراه أخذ بوسة. زين طبق الحديث ما طبق الحديث؟ طبق الحديث الشريف، ضربني عليها. لكن أين هذا من هذا؟ حتى نتعلم إخواني من السادة المرشدين. أنا ما أقول والدي رحمة الله عليه من المرشدين، أنا ما أعرف والله هذا الشيء، لأن ذاك الوقت يعني هاي الصور لي لأنها كانت مشاعة، لأنها كانت يعني الناس كلها تتعامل وياها بسلاسة، العالم ينظرون إليه نظرة الإكبار والإجلال، كانوا متميزين وقلة. يعني هاي السعدية كلها أنا ما أذكر في ذلك الوقت سوى عمي الله يرحمه ووالدي، متعصبا نعوذ بالله تبارك وتعالى، لا، وعالما آخر كان من الشمال أيضا كردي، يعني رحمة الله عليه اسمه شيخ عبد الرحيم رحمة الله عليه. هاي السعدية كلها هي وقراها وأريافها، بس هذول الثلاثة، وهي ثلاث وجامعين فقط، وهذول الثلاثة قائمين على الجامعين. فكان الشيخ عبد الرحيم يخدم بجامع محمود باشا يسموه، أو جامع الجاف أو الجامع الكبير، وكان والدي وعمي على جامع النقشبندي بالسعدية. فماكو هاي السعدية كلها بقراها وأريافها، وتروح من السعدية إلى المقدادية، يمكن بالمقدادية كان أكو عالم واحد، تروح من المقدارية إلى بعقوبة مركز محافظة ديالى، ما أتذكر سوى الشيخ صفاء الدين آل حلقة يسمونه، كان علم حلقة بسيدنا الشيخ عبد القادر القيلاني، يعني ما أخذيها كابرا عن كابر هم يتشرفون بها، فيسموهم آل حلقة الشيخ صفاء الدين فقط. المهم لكن مربي يشوف ده يطبق الحديث، كيف ده يطبق الحديث الآن؟ إحنا بس إحنا بلاي ضرب ما شاء الله كسرين ظهور العالم، إذا جانا نصبي واضربوهم هاي بعد شي خلص العالم من عندنا يا ستار. ليش؟ لأن يعني ابتعدنا عن هدي المرشدين رضي الله تعالى عنه، ابتعدنا عن هدي العلماء الربانيين، فيعني كأنه الطبطب على الظهر، وخاف هاي يعني أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول واضربوهم وعلي ضربتك ترى، لا تشعر أنه هذه يعني إهانة، وإنما الضرب هنا نوع من القوة، واضربوهم قووهم بهذا الضرب، لأن الضرب يأتي لمعاني كثيرة في اللغة. نحن نحتاج إذا نريد نصير مجتهدين وفقهاء أن نتعلم لغة القرآن الكريم، مو واضربوهم دائما معناته يعني والله هذه الإنسان بقوة تسلط هذه القوة عليه تسمى قوة الضرب، وإنما الضرب تتعدد معناه في اللغة إلى جوانب كثيرة في الحياة. نون هذا ضرب من الخيال، شنو ضرب من الخيال؟ هو الخيال شنو له واقع؟ هو ضرب من الخيال، يعني قسم من الخيال تقدر تفهمها هكذا، بس ما ضرب. مهم أنا ما مراجع الحقيقة دقائق اللغة فيه، لكن أريد أن وصل إليكم ما رأيته وما تعلمت، وما يعني الله سبحانه وتعالى يفتح ببركتكم علي، أنه الإنسان بالإكراه لا يثمر. تدرون قادمكم كان يخدم مدرسة سيدنا الشيخ معروف الكرقي، يعرفون الطلبة اللي جاوا إلى المدرسة، أنا ما جبرت أحد حتى على الصلاة من الطلاب، والله كانوا يجون يصلين يعثرون بالطالب نايم بالحرم وقت الصلاة، يعني إلى درجة انتقدوني وانتقدوني كثير من مشايخ اللي كانوا يديرون مدارس أخرى، وراحوا حتى اشتكوا عليه بالأوقاف في الاجتماع قدامي، قالوا للمدير العام قالوا هذا ما يصلح لأنه منطي مجال للطلاب. وأنا قلت لهم والله أنا عندي وجهة نظر، أولا ما أؤمن بالإكراه، أريده هو منك كيف يتعلم وينهض للصلاة، ثانيا ما أريد أضربه بالجامع أو أهينة بالجامع أو أضيق عليه بالجامع حتى لا يكره الجامع. الدين جاء يربينا على أن تكون قلوبنا معلقة بالمساجد منافرة من المساجد، فأني أي تصرف يؤدي إلى تربية الولد بنفرته من الجامع أني مخطئ في هذا وليس مصيبا. فإذا هنا فمن شاء شوف في بدايات ما أنزل الله تبارك وتعالى جعل هذا المعلم من معالم الدين. إذا هاي راح تروح للنقطة الثانية بعد النقطة الأولى، في النقطة الأولى أنه الإنسان ومنهم الداعي له مشيئة له اختيار، من النقطة الثانية أنه هذا الدين، هذا الدين من معالمه أنه لا إكراه فيه، يثبت المشيئة كشيء شرعي. يا أبا بالشرعاني عندي مشيئة؟ نعم عندك مشيئة بالشرع عليها نصوص كثيرة. عندي إرادة؟ نعم عندك إرادة، أنت سيد في هذا الكون، الله عز وجل سخر لك ما في السماوات وما في الأرض، عش تريد؟ الله عز وجل لأجلك أنزل الكتب، الله عز وجل لأجلك أرسل الرسل عليهم الصلاة والتسليم، فأنت سيد في هذا الكون، فلا تخرم هذه السيادة، حاول أن تبقى في مرتبتها، أن تتألق في آفاقها ومداراتها. إن هذه تذكرة فمن شاء، زين عرفنا مشيئة، شي يسوي؟ اتخذ، من هو الفاعل؟ الفاعل من؟ هذا الذي شاء، فمن شاء اتخذ، زين إذا الفاعل معروف ما جاء مبني المجهول، حتى لا واحد يجي يقول والله ها ما أدري هذا الفاعل من هو اللي أنا أجبرني على اتخاذ هذا الطريق، لا ما حد يجبرك على اتخاذ هذا الطريق، أنت الفاعل. فلست سيدا ومكرما إن لم تكن فاعلا، فإن اتخذ إلى ربه سبيلا سبحانه وتعالى. إذن النهاية وين؟ إلى الله جل في علاه. إذن المقصود من؟ الله جل في علاه. المطلوب من؟ الله جل في علاه. اللهم أنت مطلوبي ورضاك مقصودي. بعد ذلك في الفطرة كل سبيل يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى إشارات، يحتاج إلى هدايات، وإلا ضل الإنسان الطريق أو تأخر فيه لأنه لا يعرف مداخله من مخارجه، وما يعرف المطبات الموجودة، التحويلات الموجودة في الطريق، فيحتاج إلى الدليل. والدليل هنا كما لا يخفى هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما كان في دار التكليف لما انتقل إلى دار التشريف أوكل الأمر إلى ورثته عليه الصلاة والتسليم، بل الله عز وجل، لأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. ويأبى الله عز وجل أن يكلف عباده في دار التشريف. يبقى واحد يقول والله مو احنا دا نشوف، اكو تصرفات للأنبياء عليهم الصلاة والتسليم، واكو تصرفات لأولياء عن انتقالهم إلى رب العالمين. قل نعم، لا أنفي ذلك، لا أنفي هاي التصرفات، ولكن هي من باب الجود والكرم والفضل، وليس من باب أداء الواجب. ما مكلفين، انتهى التكليف بتسليم الروح إلى بارئها، سواء كانت الروح أرواح الأنبياء عليهم الصلاة والتسليم أو كانت أرواح المرشدين والعلماء الربانيين. ماكو تكليف بعد نزع الروح إلى دار التشريف. ويأبى الله عز وجل في دار التشريف، يعني ما يتناسب مع كرم الله عز وجل ولا يتناسب مع عدل الله عز وجل أن في دار التشريف يكلف عباده. إحنا نستحي، يعني أنت جايك ضيف، بالله عليك ضيف، يعني خلي نقول مو يعني الضيف اللي إحنا نسميه ضيف، مثلا أنت يومية أخوك جاي يمك وابن عمك جاي يمك، لا، يعني أنت مسوي ضيافة ومأدوبة وداعي ناس تقوم تشغلهم، هل من التكريف للضيف تكلفه؟ ترك حيل ثقيلة، هاي شغلة ما يلبس عليها عقال، مثل ما يقولون العرب ما يلبس عليها عقال. ضيف تكلفه؟ كيف؟ دار الضيافة دار الآخرة بالنسبة للأنبياء عليهم الصلاة والتسليم والأولياء، يعني ما يكفي ما ذاقوا وما تحملوا أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل، أو الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل عليهم الصلاة والتسليم حسب الروايات، ما يكفي يعني هذا كله بعدين يروح الجنة هناك يكلف رب العالمين، كله روح والله ربي فلان وربي فلان وشيل كدورات نفسانية منه واحميه من نزغات شيطانية. فإذا السبيل هنا في الدنيا لابد أن يكون الدليل من أهل الدنيا، له مواصفات الحياة الدنيوية، الله عز وجل قرر أن لا يعودوا إليها بعد خروجهم، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الإنسان لا يعود إلى الدنيا بعد خروجه منها بالمواصفات الدنيوية، ما يعود إليها بمواصفات الحياة الدنيوية، لكن قد يعود إليها بمواصفات أخرى. إحنا ما نفينا بمواصفات أخرى، لكن يعود إليها بمواصفات دنيوية وتكليف وتشريع وقيام بأعمال وواجبات، إن لم يقم بها يعاقب أو على الأقل يعاتب، لا، انتهى هذا. فإذا أحبتي الكرام، سادتي المشايخ، فتح الله لكم وبكم إلى هنا. هاي فاصلة في السورة، لأن هاي نزلت ثم نزل هذا الأخير، الآية الأخيرة، الآية 20 أعتقد، يعني هي على ما أذكر 20 آية سورة المزمل. فالآية الأخيرة يعتبروها المفصل الثاني أو الجزء الثاني من السورة المباركة، يقال بعد سنة نزلت، بعد سنة نزلت. زين، إحنا استفهمنا مما سبق، افتهمنا أشياء كثيرة، لكن أهم شيء وأن هذه المرحلة الثانية فيها تركيز على تقوية الصلة بالله تبارك وتعالى، على تقوية الصلة بالله عز وجل من خلال تقوية الروحانية. من أعظم ما يقوي الروحانية للعبد الحضور مع الله تبارك وتعالى، تركيز الحضور مع الله عز وجل، يتجسد بقيام الليل، يتجسد بترتيل القرآن الكريم، أي بالاكثار من ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن القرآن الكريم جزئية من كلية الذكر. فإذا قرأت القرآن الكريم التذاكر لله رب العالمين، لكن مو كل الذكر، مو هذا كل الذكر، القرآن جزء من الذكر. أما الذكر المطلق فأنت إذا قاعد تقول الله الله، سواء بلسانك طبعا مع حضور قلبك، أو على الأقل مستشعر أنك تذكر ربك، فأنت ذاكر، لكن مدى تقرأ القرآن الكريم؟ قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، أنت ذاكر، وهكذا. فإذا الروحانية هذه معلم عظيم من معالم تكوين شخصية الداعي، وهذه المرحلة امتازة بزيادة الروحانية من خلال مجاهدة العبد لنفسه، وربما من أشد المجاهدات قيام الليل. فإذا إعداد الداعي، إعداد الداعي، فلذلك سعد الله خلى سورة المزمل بعد إقرأ أو بعد صدر سورة إقرأ. إحنا قلنا مدى نرتب لأجل أن نعارض، نعوذ بالله تبارك وتعالى، روايات جاءت. لا، إحنا مو هذا شغلنا، مو شغلنا نقول للناس يا ترى هاي السورة نزلت بعدها، بعد هذه السورة، لا مو هذا. أرجوكم أحبابي أن تفهموا قصد خادمكم، مو هذا القصد. وإنما سعد الله يقول والله تبارك وتعالى أعلم، المنهاج الذي يعد به الداعي يبتدئ أولا بمقدمة سورة إقرأ، ثم التفاعل مع سورة المزمل، هاي في المرحلة الثانية. إذن في المرحلة الثانية ينبغي على العبد أن يؤكد على تقوية الصلة بالله تبارك وتعالى من خلال هذه الوسائل، القراءة والقلم، يعني بالقراءة يتنور عقلك، تزداد ثقافتك، تتعمق نظرتك إلى الكون. وليش كثير من الناس يعني مع الأسف يمرون على هذه الآيات العظيمة في الكون ولا يفهمون منها شيئا ولا يفقهون منها شيئا؟ يعني أعجبني خبر، والله أعلم أكيد، لأنه أنا حاولت ما أريد أذكر شيء الحقيقي إذا ما تأكد منه. يعني يقول، نسأل الله العافية لنا ولكم، الخبر العلمي يقول أن هذا الفيروس اللي الآن موقف في الدنيا كلها، شرقها وغربها، شمالها وجنوبها، هذا سبحان الله يعني وزنه كأنه صفر، بحيث حتى يتمرض الإنسان يحتاج إلى تقريبا 70 مليار. من هذا الفيروس يهجمون على جسمه يلا يمرضه، 70 مليار من هذا الفيروس. يعني على ما أذكر إذا ما تخوني الذاكرة هكذا العدد، سبحان الله العظيم. محتاج لأجل أن يتمكن من الإنسان، محتاج أن يكون عدده 70 مليار. زين، تخيل إذا مريض واحد يحتاج إلى 70 مليار. زين، الآن كم مريض أكو على الكرة الأرضية عافاكم الله من هذول المرضى؟ يعني أنا قبل أسبوع، الحقيقة صار لي أسبوع تقريبا ما أتابع الأخبار، قبل أسبوع يمكن قالوا وصلوا 3 ملايين. 3 ملايين إنسان، أضربه في 70 مليار، يعني كل إنسان فيه 70 مليار فيروس حتى يكون مريضا. زين، 70 مليار أضربهم في 3 ملايين، إيش قد يصير؟ وهذولا كلهم هالمليارات إذا تجيبهم وتخليهم بميزان دقيق جدا هالمليارات من هاي الفيروسات ما يسوي غرام واحد الوزن، غرام واحد. لا إله إلا الله، تفكرون يعني بالموضوع؟ يعني مليار مليارات 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 من هاي الفيروسات تخليها بالميزان ما يجي سوى غرام واحد، والكيلو كم غرام؟ 1000 غرام. زين، هاي شنو هالقدرة الربانية سبحانه وتعالى؟ فإذا بالقراءة بالعلم تزداد خشية لله عز وجل، تزداد معرفة بالله تبارك وتعالى. ومن لم يعرف الله عز وجل لا يعبد الله عز وجل. لذلك احنا نوجه نقول اللي عبادته خفيفة خلي يرجع يقيس معرفته بالله عز وجل، يشوف معرفته بالله، انت تعرف عن الله عز وجل. فإذا هذا معلم أساسي في هذه المرحلة إلى حد آية 19 من سورة المزمل، التأكيد على تقوية الصلة بالله تبارك وتعالى، الأخذ بأسبابها، بأسبابها النظرية، بأسبابها التطبيقية. التطبيقية راح تقوي صلتك بالله سبحانه وتعالى. ليش تتقوي صلتك بالله سبحانه وتعالى؟ لأن تبني صير ناجيا عند الله، تصل إلى الله، تتخذ سبيلا إلى الله سبحانه وتعالى. ومن كان كذلك فإنه يضفي جمالا على الكون. لأن ما تقول لي يا عيني شلون ما يضفي جمالا على الكون؟ إذا هو هجرة، الهجر هالكلمة هجرة، هو هجر جميل. والصبر اللي الناس كلهم يقولون الصبر مر، وفعلا هو مر، لأنه حبس، حبس النفس على ما تكره النفس. إذا صبر واصبر صبرا جميلا، هم راح يجي قريبا بما أو في بدايات ما أنزل. فكيف لا تكون الحياة جمالا وبهاء وذوقا وروعة ورقة؟ وش تريد توصفها؟ صفها يعني لولا أن الله عز وجل أرادها دنيوية، أرادها هكذا يعني لا وزن لها، لأمكن الإنسان بتطبيق الإسلام أن يعلو بهذه الحياة إلى ما يقرب من حياة أهل الجنة. صدورهم نزعت منها الغل، هم أحباب، هم إخوان، هم متحابون بجلال الله تبارك وتعالى، متعاونون بجمال الله عز وجل. يأخذ بعضهم بيد بعض برفق وحنان وصدق وتعاون، بل تفان، يحبون من هاجر إليهم، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يا عم تقولوا لي بعد جنة شو نصير؟ فبتقوية الصلة بالله تبارك وتعالى وسلوك الطريق الذي يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى، إلى مرضات الله عز وجل، الحياة ترقى جمالا وكمالا، بحيث تدنو من آفاق حياة أهل الجنة. فهاي المرحلة الثانية من معالمها هذا المعلم العظيم، تقوية الصلة بالله تبارك وتعالى. أنت راح تجيك أوامر بعد ذلك تحتاج إلى هذه في تنفيذها، في نشرها، في الدعوة إليها. زين، هل تقوية الصلة في هذه المرحلة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا، تفاعل فقام من الليل حتى تورمت أقدامه الشريفة صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. هل الأمر كان فقط للنبي صلى الله عليه وسلم أم للأمة؟ ما أدخل في آراء أهل العلم رضي الله تعالى عنهم وعنكم في هذا المجال، لأن قلت لكم هذا مو شغلي. لكن ينبغي على الداعي، ينبغي على من يريد أن يكون داعيا، ينبغي عليك يا سعد الله أن تقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنا هذا واجب مثل ما كان واجب عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا مو شغلي الآن، هذا مو شغلي الآن. فلذلك تجدون في الآية الأخيرة اللي راح نشرف بها الآن إن شاء الله تعالى، أن الله شهد لطائفة قامت بالأمر خير قيام مع خير الأنام عليه الصلاة والتسليم. فنال هذا التكريم. فإذا قيامك مع العظيم صلى الله عليه وسلم، مع صاحب الخلق العظيم، قيامك مع صاحب الخلق العظيم سبب التكريم. سبب التكريم، شلون متكريم؟ إذا الله سبحانه وتعالى ينزل في القرآن الكريم شهادة لهم نقرأها، كم مليار إنسان راح يقرؤون هذه الآية منذ أن نزلت إلى قيام الساعة؟ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. كم ناس راح يقروها؟ أكو تكريم أكثر من هذا التكريم؟ أكو تبجيل أكثر من هذا التبجيل؟ ما علينا، إحنا كان فرض لو سنة لو بلا، إحنا نريد نفهم ما المطلوب من الداعي إلى الله، ما المطلوب منا إذا أردنا أن نعد دعاة وخادمكم. قلت قبل مجالس، قلت يعني إذا واحد يقول والله أنا كبرت وهسه بعد ما أقدر أرجع، مكتفي الحمد لله بهاللي عندي، هم نعمة من الله عز وجل. إذا استقمنا على ما عندنا هاي نعمة هم من الله عز وجل تستوجب منا شكرا. لكن روح على ابنك، روح على بنتك، روح على مصليك اللي عندهم جوامع، روح على أصدقائك، روح على جيرانك، علمهم كيف يعدون أنفسهم دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. زين، شوف هنا أيضا تأكيد، وأيضا الجملة جملة اسمية، ثم فيها نسبة للرب، كلمة الرب، إن ربك يعلم. ليش ما قال إن الله يعلم؟ ليش ما قال إن الكريم يعلم؟ إن ربك. التربية، العناية، كلها من معاني ربك. تشريف حينما ينسبه إليه، إلى ذاته سبحانه وتعالى. إن ربك، ينسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذاته الشريفة. إن ربك، إن مربيك، إن المعتني بك. وأكيد أنت ما تربي أحد وما تعتني به إذا ما تحبه، يعني إن محبك، إلى آخرها من المعاني. أطلق العنان لعقلك أن تفهم شيئا من معاني كلمة ربك. إن ربك، إن ربك يعلم. زين، العبد كم يتألق وكم يترقى حينما يأخذ هذا الخبر، ترى أنت قيامك في الليل ومجاهدتك لنفسك، ما خافي هذا القيام على الله تبارك وتعالى، ما يخفى على الله عز وجل شيء، لكن معناه أنه يعني محسوب لك. ترى أحيانا أنت تعرف أكو شيء تعرفه لا يصير بس ما مهتم له، لكن حينما تعرف هذا الشيء يحدث وتهتم به وتجل من أحدثه وتكرم من أحدثه، كل هاي المعاني ترى تدخل تحت قوله إن ربك يعلم. زين، إذن من معالم الدين أن يتعلم العبد ما يتعلق بعقيدته، أن يعلم بأن الله تبارك وتعالى يرى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ أن يعلم بأن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، أن يعلم بأنه حينما يتعامل مع ربه سبحانه وتعالى لن يخسر شيئا ولا يخسر، لن يخسر شيئا ولا يخسر. لأن علم الله تبارك وتعالى مو بس لأجل أن يعلم، لا، وإنما معناه يعلم فيكرم، فيحفظ لك عملك، فيجزيك عليه أضعافا مضاعفة. ولله المثل الأعلى. يعني الآن كثير من الآباء، من المسؤولين، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعرفون كثير من المآسي التي نزلت بالخلق، وهم يستطيعون على الأقل، لا أقول رفعها، هم يستطيعون رفعها، لكن على الأقل يستطيعون تخفيفها، بس ما دايرين بال، ما دايرين بال.
سيطرة وقدامهم 10 مترات يقتل شخص يقول والله احنا هذا مو شغلنا، يعلم لو ما يعلم، يسمع ويرى ويتفرج، لكن شنو فائدة؟ زين هذا العلم شنو فائدته؟ لا، هنا لما أتى بكلمة إن ربك، لما جاب رب حتى يبين يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أيتها الطائفة المؤمنة التي تشرفت بالمعية مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراح ندور بها كلمة معك، ترى أنتم هذا محفوظ عملكم، لا يضل ربي ولا ينسى، وراح يجركم على هذا العمل أجرا عظيما، وراح يؤتيكم ثمرات هذا العمل، هذه المجاهدة في الدنيا قبل الآخرة. فإذا هنا معلم من معالم الدين أنه إحنا في عقيدتنا، في عقيدة هذا الدين الذي شرفنا الله عز وجل به، أننا نعلم أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، سواء لأجل العلم وإحصاء ما نعمل، أو بالإضافة إلى ذلك لتكريم العاملين على ما يعملون من خير، أو لعقوبة من يعملون الشر، أو الإغضاء عنهم وإطلاق سراحهم والغفران لهم، ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنا جميعا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، ما قال تصلي، تقوم، حتى يعطيك مجال بأن معنى القيام لا ينحصر في الصلاة فقط. يعني أروي عن سيدي وقرة عيني وأخي في الإرشاد حضر الشيخ طارق سام الرائي طيب الله روحه وذكره وثراه، من فمه الشريف إلى أذني الخاطئة المذنبة، قال تراني أحيانا والله أقعد بالليل بس ما أصلي تهجد. قلت له ليش؟ قال أنبهر بجمال الله، أظل أقعد بس أتفرج على رب العالمين، أتفرج على جمال رب العالمين سبحانه وتعالى، ما بي حيل بعد أنهض لي أن أصلي التهجد، فصار ما أقوم أصلي ركعتين. مو يجينا واحد نعوذ بالله يقول شوف هذول هم قاعدين وما يصلون عاجزين عن الصلاة، مو هذا يا ابني، مو هذا الموضوع. الموضوع محبة، الموضوع دلال، الموضوع إن ربك يعلم أنك تقوم وتقلبك في الساجدين. ليش هو الساجد بس اللي واضع جبهته على الأرض؟ زي واضع جبهته على الأرض بس فكرة نعوذ بالله تبارك وتعالى يملت ذاته يمدرها موتي ناره. وسبق قلت لكم معاني حسب ما أفهم معاني السجود، إن ربك يعلم أنك تقوم، إذن ما قال تصلي، قال تقوم، حتى يعتبر كل نهوض مع انتباهه، مع انتباهه إلى الله سبحانه وتعالى هو قيام، هو مجاهدة، نهوض مع حضور. أنت تتوضأ، أنت الآن قائم، لتنشف يديك ووجهك، أنت الآن قائم جالس هالشكل وتفكر في خلق السماوات والأرض، أنت الآن قائم، كما أنك لو وقفت على سجادتك وصليت ركعتين لربك سبحانه وتعالى. هكذا ينبغي أن يفهم. إذن من مواصفات الداعي أن يكون له قيام في الليل. ليش؟ لأنه هذا نوع من المجاهدة. النفس، الجسد، ما في النفس من حب الراحة والاسترواح، كل هاي تدعوك لأجل أن تنام في فراشك، لكن تنهضت. وروح أقرأ حديث من تعار من نومي بالليل، يعني قاعد حتى لو ما يصلي، ذكر مخصوص أنا ما أذكره، أريد أحفزكم للمتابعة والدراسة، وما أسهلها عليكم الآن، هسه تقدرون تطلعون الحديث الشريف، حتى لو ما مصلي الله سبحانه وتعالى يغفر له، الله سبحانه وتعالى يستجيب له، لأنه قام فذكر الله. إذا نهوض مع حضور من معاني أن تقوم للودود الغفور جل جلاله وعم نواله. نهوض مع حضور. طيب هنا نجي وطائفة من الذين معك، إذن مو الكل وإنما طائفة، فهؤلاء الطائفة من الذين معك، المعنى الظاهر أنه أكو مجموعة صلوا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قاموا في الليل مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممكن تدخل فيها صور جزئية كثيرة، خلي نقول مثلا أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، طبعا ذاك الوقت ما موجودة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني إذا أريد ندقق على هاي الفترة فقط، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم بقى يصلي القيام، لكن إذا أريد ندقق يعني معنى دقيق الآية الكريمة نقول لا، مثلا أمنا السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، مثلا سيدنا علي مع النبي صلى الله عليه وسلم، كن سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه باعتبار أول الرجال إيمانا، كن في اليوم تشرف ومع النبي صلى الله عليه وسلم قام، معنى الظاهر هكذا نفهمه أنه أكو ناس مع ربما الرسول عليه الصلاة والسلام في دار الأرقم رضي الله تعالى عنه وعنكم قام من الليل، وهذول الجماعة اللي ويا قاموا معه الليل، لكن عندي مو فقط هذه الصورة، وإنما المعية تتحقق بمعية الجسد وتتحقق بمعية الروح. فكم من عبد من عباد الله تبارك وتعالى وهو في أدنى الأرض لكن كان يقوم مع الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم، لأنه يشاهده في عالم الروح معه صلى الله عليه وسلم، لأنه يعيش معه، لأنه عاشق دني ملهى محب مدنف القلب لحبيب الحق سبحانه وتعالى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، فهو معه، فهو معه. حتى روي عن أحد الصالحين رضي الله تعالى عنهم وعنكم أجمعين أنه ذكر في مجلسه الشريف أنه ناس يروحون يزورون النبي صلى الله عليه وسلم، كثير يزورون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه يعرضون به أنت ليش ما تروح، الرجل عفيف ما يريد يقول والله فلان حجي التاجر بل كتنطيني أروح عمره، أو يركض وراء الشركة بل كتخلوني مرشد أروح وياكم عمره، عفيف الرجل، لكن الله عز وجل يعلم صدقه فرفع مكانته ومنزلته، فبعدين أنطقه سبحانه وتعالى لا للرياء والسمعة، نعوذ بالله تبارك وتعالى، لا لأجل التعليم والإرشاد، لأنه أجملوا في الطلب أيها الناس، قال والله الحمد لله والشكر إنه أمامي أنا أزوره ليل نهار صلى الله تعالى بآله وصحبه وسلم، أشربت قلوبهم بحبه صلى الله تعالى عليه وسلم، فسرى بعض سره في عروقهم ودمائهم، فكانوا شاهدين له ومعه. فهو طائفة من الذين معك، ما يعني أنه والله ذولا كلهم كانوا معية جسمية مع خير البرية صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وإنما هو كان يصلي في بيته في أقصى محلة في مكة المكرمة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت هو أدنى من جبل الصفا بيت سيدنا الأرقم رضي الله تعالى عنه، بس هو مجتمع معه، هو معه في عالم الروح. والله يقدر الليل والنهار، بعد ما ذكر بعض المقادير أوكل العلم الدقيق لمعرفة الوقت على التحقيق بعلمه هو سبحانه وتعالى. طيب، فمن آثار هذا أنه أنتم ما تقدرون تحصون بالضبط كم تقومون من الليل، ما كانت عندهم ساعات إلكترونية مثل هاي، النعم علينا الله، نعم علينا سبحانه وتعالى، يعني نعم الله عز وجل علينا لا تعد ولا تحصى، هم بوقتهم الله خاطبهم سبحانه وتعالى قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، زي نحن شلون الآن، وواحدهم حتى يعرف الفجر طلع له ما طلع إيش قد يراد له يشتهد ويطلع بالبرد والجحيل يطلع بالحر والوحيف حتى يعرف الوقت وين صار. زين لما صاروا في هذا القلق أنه كم قاموا من الليل فاضطربت قلوبهم مخافة أن يقصروا في استجابة دعوة ربهم سبحانه وتعالى، الله عز وجل بيّن لنا معلم آخر من معالم هذا الدين، وهو معلم رفع الحرج والتخفيف. علم أن لن تحصوه. زين ما حصينا إذا نحن مقصرين؟ قال لا لا، ترى فتاب عليكم قبل ما تقولون والله احنا مذنبين، ترى تفضلوا هاي التوبة، هذا صك التوبة، هذه شهادة التوبة. يا سلام، يعني شكد رب العالمين يحبهم رضي الله تعالى عنهم وعنكم، وشكد راح يحب رب العالمين من يتشبه بهم ويقتدي بهم. فتاب عليه فاقرأوا ما تيسر من القرآن. سعد الله يفهم المعنى اللي الآن ذكرت لكلمة تقوم. فاقرأوا ما تيسر من القرآن، هم قال فصلوا ما تيسر من الركعات، حتى ينطي مدى أوسع للمعنى الذي، لأن المقام مقام حب، مقام روحانية، مو مقام مادة دينار واحد اثنين ثلاثة كذا، لا، مقام فضفاض، كل حسب حاله، كل حسب مقداره. فاقرأوا ما تيسر من القرآن. إذا واحد ما يعتب على مثلا حضرة الشيخ طارق الله يرحمه يقول له أنت ليش بعض الليالي ما كنت تصلي تهجد تطل قاعد، لا قاعد يذكر الله عز وجل، قاعد يقرأ قرآن. فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ممكن أن نقول فاقرأوا ما تيسر من القرآن يعني ما تيسر من الركعات، من ركعات الصلاة. وسميت الصلاة قرآنا لأن القراءة ركن فيها، من باب إطلاق يعني الركن الأعظم اللي هو جزء من الشعيرة على الشعيرة كلها، كما قال مثلا صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. الحج عرفة، الحج مو بس عرفة، أنت لازم تطوف ولازم تسعى، لكن أطلق الركن الأعظم من الحج على الشعيرة كلها. فهنا فقرأ ما تيسر من القرآن، إذن جعلها في مدى أوسع وأرحب وأيسر، وهذا من معاني يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. فاقرأوا ما تيسر من القرآن. نتوقف هنا إن شاء الله تعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك بجهودكم، أودعكم الله العظيم وفتح الله لكم، أستودعكم الله العظيم الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.